طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. لقد ابتدى استيفانوس حديثه للمجمع بالإشارة إلى إبراهيم، لأن كل من كان في المجمع ذلك اليوم كان يعتقد أنه ابن لإبراهيم، وبما أنهم يهود فهم فعلا كذلك، كانوا فخورين بكونهم من نسل إبراهيم. لكن يشير استيفانوس أنهم لم يفهموا النقطة الحقيقية في علاقتهم بإبراهيم أبي الإيمان. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهذه دراسة مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. ونواصل في هذا اليوم دراستنا عن استيفانوس. في دراستنا السابقة يوم أمس تعرفنا إلى أول شهيد لكنيسة العهد الجديد، وتعلمنا من الكتاب المقدس أن هذا الرجل كان مملوءا من الروح القدس، كان مملوءا من الحكمة، كان مملوءا من الإيمان، كان مملوءا من النعمة ومن القوة. ورأينا كيف أنه بسبب شهادة استيفانوس أمام الشعب بأن الرب يسوع هو المسيح المنتظر وهو الله المتجسد، سيق بعنف للمجمع لكي يحاكم. ترى كيف واجه استيفانوس هذا الجمع الهائج من اليهود؟ كيف سيكون أول الشهداء وليس آخرهم؟ هذا ما سنراه في دراسة اليوم. لكن قبل أن نتطرق إلى هذا الجزء من حياتي وشهادة استيفانوس، هيا بنا أولا نرى هذه المحاكمة الصورية التي سجلها سفر أعمال الرسل في الأصحاح 6 والجزء الأخير منه. مكتوب هناك: فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع، وأقاموا شهودا كذبا يقولون إن هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ لقد اتهم استيفانوس بـ3 أشياء: أولا بأنه ضد موسى، وثانيا بأنه ضد الله، وثالثا بأنه ضد المجمع الموضع المقدس. بعد هذه الأعداد من الأصحاح 6 وعلى مدار الأصحاح 7 كله سنسمع دفاع استيفانوس عن نفسه. لا بل كانت هذه عظته الأولى وعظته الأخيرة، ويمكن تقسيمها إلى عدة محاور وأفكار أساسية. استيفانوس أولا يروي فضائل المخلصين من العهد القديم، أي الأنبياء الذين أرسلهم الله لخلاص شعبه. سيركز استيفانوس في خطابه على شخصيات مثل يوسف وموسى، وكيف كان أولئك مثل المسيح الذين خلصوا الشعب إما من جوع أو من موت. ثم يروي استيفانوس عن عنف المتمردين في العهد القديم، إذ أصر شعب إسرائيل أن يتمردوا على نعمة الله وخطط الله لهم. ثم يوجه استيفانوس حكمه اللاذع ضد المجمع وضد الأمة كلها الذين يرفضون المخلص الآن، والمقصود شخص المسيح. استيفانوس يوجه هذا الحكم لأنهم رفضوا المسيح المخلص، رفضوه مسيحا أصلا. اسمحوا لي أن أقرأ على التوالي عظة استيفانوس من الأصحاح 7 وتوقف لبعض التعليقات. تبدأ عظة استيفانوس من الأصحاح 7 والآية 2، وهذا نص الآية الثانية والآيات التابعة. فقال: أيها الرجال الأخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل ما سكن في حران، وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلما إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حران، ومن هناك نقله بعد ما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها، ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. أخي الكريم، ستيفانوس بدأ عظته بالإشارة إلى إبراهيم. لماذا؟ لأن كل من كان موجودا في المجمع في ذلك اليوم كان يعتقد أنه ابن لإبراهيم، وبما أنهم يهود فعلا فهم إذن أبناء إبراهيم حسب الجسد، كانوا فخورين بكونهم من نسل إبراهيم. لكن ستيفانوس يشير إلى أنهم لم يفهموا النقطة الحقيقية في علاقتهم بإبراهيم، وهذه النقطة هي الإيمان. إبراهيم كان رجل إيمان، كان من المفروض أن يتمثلوا به في حياتهم في حياة إيمانية، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. أواصل القراءة من الآية السادسة. يواصل ستيفانوس حديثه بالقول: وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيء إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء 12، ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر وكان الله معه. هذه النقطة بالذات أعزائي أثارت القلق داخل الموجودين في المجمع، فهم يقولون إن أباءهم تخلصوا من يوسف لأنهم غاروا منه وحسدوه. وهذا الموقف شبيه بما ورد في إنجيل مرقس الأصحاح 15 والآية 10، إذ نقرأ بأن رؤساء الكهنة أسلموا المسيح حسدا. لقد غار إخوة يوسف منه لعلاقة أبيه الحسن معه. نواصل القراءة من الأصحاح 7 من سفر الأعمال. يواصل ستيفانوس حديثه بالقول: وأنقذه، والحديث عن يوسف ابن يعقوب، وأنقذه الله من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان آباؤنا لا يجدون قوتا. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل آباءنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون، فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفسا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا، ونقلوا إلى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم، كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف، فاحتال هذا على جنسنا وأساء إلى آبائنا حتى جعلوا أطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. الآن يقدم استيفانوس المخلص الثاني لشعب إسرائيل، نرى ذلك في الآية 20-36. وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي هذا 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا، فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الأقوال والأعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهموا. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم إلى السلامة قائلا: أيها الرجال، أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فالذي كان يظلم قريبه دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد له ابنان. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة، فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يجسر أن يتطلع. فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. إني لقد رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم، فهلم الآن أرسلك إلى مصر. هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاضيا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. تذكر أخي الكريم أن استفانوس قد اتهم بالتجديف على موسى، لكن إلى الآن استفانوس يضع موسى في نفس مرتبة المسيح. قال عنه إن الله أرسله رئيسا وفاديا، أي كما أرسل المسيح، لكن كلاهما رفض من الناس، كلاهما واجه عصيانا من شعب إسرائيل، موسى والمسيح. استفانوس هنا لم يجدف على موسى، قال إن الله أرسله رئيسا وفاديا، لكنهم فعلوا به كما فعل بالمسيح. أقدم هذه الملاحظة في هذا السياق: لا يفوتنا أنه في العهد القديم عندما رفض الناس موسى، لا بل عندما رفض الشعب العبراني موسى، هرب إلى صحراء مديان وتزوج من امرأة كوشية غريبة حيث ولد له ابنان. في المرة الثانية عندما رجع موسى إلى مصر قدم نفسه إلى الشعب هناك، استقبلوه وقبلوه مخلصا لهم. تشبيها بذلك يمكن القول مستمع الفاضل إن المسيح جاء إلى أرضنا ورفض أيضا، ثم تركنا ليفعل ماذا؟ ليعد لنفسه عروسا من الأمم، كما أخذ موسى المرأة الكوشية الغريبة، هكذا يعد المسيح لنفسه عروسا من الأمم، كنيسة من الأمم. في المرة الثانية في مجيئه سيقبله شعبه الأصلي وسيتعرفون إلى الذي رفضوه وطعنوه. أليس هذا عجيبا أن نرى أن خطة الله للإنسان كانت معدة منذ قديم الأزل؟ نواصل القراءة من سفر الأعمال الأصحاح 7 بالآية 36. يواصل استيفانوس عظته أمام المجمع ويقول: هذا عن موسى، هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء، ومع آبائنا الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياها، الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر. هل لاحظت هذه الآية الأخيرة مستمع الفاضل؟ لم يشأ آباؤنا، يقول استفانوس، أن يكونوا طائعين له بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر. بقلوبهم رجعوا إلى مصر، هل لي أن أسألك سؤالا؟ أين قلبك؟ قدماك تذهبان بك إلى الكنيسة، ترنم الترنيم الجميلة، وربما تأتي إلى الكنيسة وأنت تحمل كتابك المقدس. حسب الظاهر أنت تتبع الفادي المخلص. رجلاك تبدوان كأنها تعرف الاتجاه الصحيح، لكن السؤال هو أين قلبك؟ يواصل استفانوس عظته في الآية 40 ويقول: قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة. هارون هو أخو موسى. قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا، لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. وكأنهم اختاروا أن يقولوا: هيا نؤسس ديانة تتوافق مع أفكارنا وأسلوب حياتنا، فنحيا الحياة التي توافقنا كما كنا نحيا في مصر قبل أن نخرج على يد موسى. وهذا تماما الذي حصل، فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم. أخي الكريم، هذا هو ملخص كل ديانة خاطئة تمارس تحت السماء. كل الديانات الخاطئة تضع آمالها في أعمال أيديها، كما فعل الشعب في برية سيناء، أصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم. أتكلم مرارا وتكرارا مع أناس لا يعلمون حقيقة الله المخلص عن طريق يسوع، وعادة تكون ردودهم وإجاباتهم على أن أعمالهم الحسنة ستضمن لهم دخول السماء. فالنظام الديني الذي أسسه العالم رائع، جميل، ممتع، ولكنه صناعة بشرية. فقط المؤمنون الذين قبلوا فداء المسيح على الصليب وخلاصه يمجدون عمل المسيح، أما الآخرون فيمجدون أنفسهم وأعمال أيديهم. يواصل استفانوس عظته في الآية 42 ويقول: فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان، التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية، كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه، التي أدخلها أيضا آباؤنا إذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود، الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا. هنا يقوم استفانوس بتصحيح مفاهيم الدين في المجمع. كان يتحدث عن تاريخ الشعب، وقد حانت اللحظة ليقول بل ليقدم التطبيق، فيضيف في الآية 48 وما يتبعها: لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات بالأيادي، كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون لي يقول الرب، وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ لقد اتهم استفانوس أخي الكريم بالتجديف ضد المجمع، لكن استفانوس كان يضع المجمع في مكانه المناسب. كان يعيد أقوال الأنبياء الذين وضحوا أن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات بالأيادي. لكن مع الوقت تحولت العبادة من إله الهيكل إلى الهيكل نفسه، تحولت من إله الهيكل إلى الحجارة، إلى الطقوس والبخور. نحن لا نقبل أن نقلل من شأن الله بأنه فقط يحيا داخل مباني. لو كنت تذهب إلى الكنيسة أيام الأحد لتقضي ساعة هناك تتقابل فيها مع الله، تصلي وترنم وتسمع كلمة منه، ثم بعد ذلك تقضي بقية أيام الأسبوع لا تسمع شيئا عن الله. ألا يعني ذلك أننا بتصرفنا حددنا الله وسكناه داخل مبنى كنيسة ليس إلا؟ بل وكلما ازداد جمال وكلما ازدادت أناقة الكنيسة كلما زادت عبادتنا واجتماعاتنا وترنيماتنا. إذن فليست الكنيسة بالتحديد مسكن الله، ولا الهياكل هي مسكن الله، بل نحن أخي الكريم أنت وأنا مسكن الله كما وضح بولس في رسائله. كان القادة الدينيون في أيام استيفانوس يركزون اهتمامهم على المبنى، على الطقوس، على الذبائح، ونتيجة لذلك نسوا الإله الحي، نسوا المخلص، نسوا الذي كان قد جاء قبل شهور قليلة وأوضح في المجمع أمامهم قائلا أنا هو نور العالم. كانوا مهتمين أكثر بديانة ميتة ونسوا الفاد الحي. نواصل مع استيفانوس عظته في الآية 51، حيث الآن يغير الضمير من نحن إلى أنتم. هذا ما يقوله: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم. أي الآباء لم يضطهده آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. بهذه العبارات قلب استيفانوس دائرة المجمع. كان هو المحكوم، كان هو المتهم، فأصبحوا هم المحكومين، هم المتهمين، وهو الذي يحاكمهم. هو جعلهم متهمين بتهمة التجديف، بتهمة إهمال الكلمة، إهمال المكتوب، اتهمهم بالعصيان وغيرها من الاتهامات. فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه، لم يستطيعوا السيطرة على أنفسهم. ها هم القادة الدينيون يصرون على أسنانهم من الغضب والسخط، وأما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. قد تستوقفنا الكلمتان يمين الله، تقول الله روح، كيف له يمين أو يسار؟ هذا التعبير أخي الكريم يمين الله يشير إلى أن المسيح يقف في دائرة الألوهية. وربما تسأل أيضا قائلا قرأت في بعض الآيات الأخرى أن المسيح جالس عن يمين الله، ولكنه في هذه الآية واقف. هناك بعض الآيات التي تشير إلى أن المسيح بعدما أكمل عمله الفدائي جلس، للتعبير عن تكميل أو إنهاء العمل، لكن لا يعني أنه دائما جالس. في هذه الآية قام المسيح ليرحب بأول شهداء المسيحية في التاريخ، لكن لم تنتهي العظة بعد. فقال استيفانوس: فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي الشاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استيفانوس وهو يدعو ويقول أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وإذ قال هذا رقد. أخي الكريم لقد أصبح استيفانوس مثالا لكثيرين جاءوا من بعده وقدموا نظيره، حياتهم شهادة أمينة للمسيح. أي إن استيفانوس كان وهو مثال للذين يفضلون الموت عن التخلي عن إيمانهم والحياة، وهو أيضا مثال للذين يعيشون ويحيون إيمانهم. أخي الكريم، قد لا تتعرض للموت بسبب إيمانك، لكنك أنت وأنا نتعرض لأن نحيا حياة الإيمان. استفانوس دعي لأن يموت من أجل إيمانه، لكن أنت وأنا مدعوون لأن نحيا من أجل إيماننا. كلمة شهيد وشهادة لها معنيان اثنان. المعنى الأول هو أن نكون شاهدين عن المسيح، والمعنى الثاني هو الشهادة بمعنى الموت. إذن هناك أنواع من الشهداء: الشاهد الذي يموت عن شهواته ورغباته وطموحاته ويعلن طاعته وتسليمه الكامل لكلمة الله التي تدعونا جميعا في روميا قائلة: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. وثم الشهادة كما قام بها استفانوس. لاحظ في الختام أخي الكريم الكلمات السبع الأخيرة التي لفظها استفانوس قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، تماما مثل سيده الذي من فوق الصليب صلى وقال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هكذا استفانوس يحتذي بسيده في حياته وفي مماته. كلماته السبع الأخيرة تظهر شخصية رائعة. قال: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. أخي، حياة الإيمان تتجلى في مواقف الإيمان. حياة الإيمان تتجلى في مواقف الغفران. صلاة استفانوس ودعائه الأخير مواعظ حية خالدة لنا والأجيال القادمة. وكما فعل استفانوس في احتذاء سيده المسيح، هكذا نحن أيضا مدعوون أولا أن نقدم شهادة صادقة عنه في حياة إيمان وكذلك في حياة غفران. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم الاثنين القادم بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.